بسم الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 47 عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال:
بني معد كرب
معد يكرب
معد كرب
معد كرب
نعم.
قال رحمه الله: وعن المقداد بن معد الكرب،
المقدام بالميم
بالميم
نعم.
قال رحمه الله: وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم، أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن.
أحسنت، بارك الله فيك.
وعن المقدام،
نعم أعد مرة أخرى،
وعن المقدام بن معد كرب،
نعم هذا اسمه المقدام ابن، اسمه المقدام ابن معد كرب، معد كرب، وهي تكتب متصلة على ما قرره علماء الإملاء، تكتب متصلة، ما يكتب معدي لوحده ثم كرب لوحده، ولكنها تكتب على صورة متصلة. ومعدي بفتح الميم وإسكان العين وكسر الدال، وكرب بفتح الكاف وكسر الراء وآخره باء. ويجوز لك في الباء التنوين على الإضافة، فتقول: عن المقدام ابن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذا. كما يجوز لك نصب الباء أو فتح الباء على على البناء، وهذان وجهان مشهوران عند أهل اللغة. فيجوز لك أيضا أن تقول: عن المقدام ابن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذا. والمقدام ابن معد كرب هو ابن عمرو، المقدام ابن معد كرب ابن عمرو الكندي، هو من قبيلة كندة، القبيلة العربية المشهورة، وقد وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة 9 إلى الهجرة في وفد كندة، وأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث متعددة، وجاء له عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الصحاح والسنن والمسانيد 47 حديثا. هذا مجموع حديثه الذي نقل عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسئلة هامة أجابه عليها عليه الصلاة والسلام، وهو معدود في أهل الشأم، لأنه سكن في آخر حياته حمصة، وتوفي بها في سنة 87 للهجرة، توفي بحمص في سنة 87 للهجرة، وله 91 سنة، له 91 سنة. وقد قيل في تاريخ وفاته غير ما تقدم، ولكن الأول هو الصحيح وهو المشهور. فهو قد توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 87 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. نعم.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن.
قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الآدمي هو ابن آدم وهو الإنسان، وآدم عليه الصلاة عليه السلام هو أبو البشر، هو أبو البشر. فقال هنا: ما ملأ آدمي، يعني ما ملأ إنسان وعاء شرا من بطن. الوعاء هو الظرف الذي تحفظ فيه الأشياء كالإناء، والمعدة وعاء أو ليست وعاء؟ وعاء. أين يذهب الطعام إذا أكله الإنسان وابتلعه؟ فإنه يذهب إلى المعدة، أول ما يستقر في المعدة، وهي كالوعاء، لكن لا يراها الإنسان. لكن لو افترضنا أنها يعني قد أخرجت مثلا أو ما شابه ذلك، فإنها وعاء ينزل إليه الطعام. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هنا: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، فجعل البطن وعاء لأنها تحوي الطعام. والوعاء هو كل ظرف وضع فيه شيء من طعام أو غيره. وقال شرا من بطن، هنا الشر ضد الخير، ضد الخير. ولذلك مثلا يؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا عظيم البطن فقال له ما هذا؟ فقال هذا خير، قال بل هذا شر. وهذا فيه مصداق لهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هنا ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. نعم.
بحسب ابن آدم أكلات،
أكلات بالتحريك، بحسب ابن آدم أكلات أي بحسب الآدمي أو بحسب الإنسان أكلات، وهذه صيغة قلة يعني أكلات قليلة أو مطعومات قليلة. ثم قال
يقمن صلبه،
يقمن صلبه، يقمن بضم الياء المثناة التحتية في أوله وإسكان القاف وفتح الميم وآخره نون. وقوله يقمن صلبه، الصلب هو الظهر، أن يستطيع الإنسان بفضل الله جل وعلا ثم بسبب أكل هذه اللقيمات القليلة والأكلات القليلة أن يذهب ويجيء ويتحرك ويقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى ويقوم بالعمل وما شابه ذلك. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا بحسب الآدمي أو بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. والباء في قوله بحسب هذه باء زائدة في المبتدأ، وقوله حسب أي يكفي، فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام بحسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه أي يكفي للآدمي أن يأكل أكلات يسيرة يتقوت بها ويتحرك بسببها، لأن الأكل للإنسان ضروري للحركة والمحافظة على الحياة وما شابه ذلك. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم بحسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. نعم.
فإن كان لا محالة،
قال فإن كان لا محالة أي إذا كان لا بد، لا محالة، المحالة بفتح الميم ومعناها البد، فمعنى قوله فإن كان لا محالة أي إن كان لا بد أن يأكل شيئا زائدا على الأكلات القليلة ماذا يصنع؟
فثلث لطعامه،
قال فثلث لطعامه يعني فثلث من معدته أو من بطنه لطعامه أي يجعله لطعامه، وطعامه هو مطعومه الذي يأكله. نعم.
وثلث لشرابه،
قال وثلث لشرابه، والشراب هو مشروب الإنسان، أي يجعل ثلثا من معدته لماذا؟ للشراب أو للمشروب، فهذان ثلثان، ثلث للطعام وثلث للشراب. نعم.
وثلث لنفسه،
قال وثلث لنفسه، وثلث لنفسه أي يجعل الثلث الباقي يتركه للهواء حتى يستطيع أن يتنفس وأن تصفو روحه وأن يستقيم نفسه، لأن الإنسان إذا كان قد ملأ بطنه هل يستطيع أن يتنفس تنفسا مريحا؟ ما يستطيع، تكتم هذه البطن على الرئتين فلا يستطيع أن يتنفس تنفسا طبيعيا. لذلك مثلا لو أراد أن يضحك هل يستطيع أن يضحك؟ ما يستطيع. لو أراد أن يتكلم هل يستطيع أن يتكلم؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأنه يشعر بالامتلاء، فإذا كان يشعر بالامتلاء فإن كل شيء، فإن حركته صعبة وكلامه صعب وقيامه صعب أيضا، لأنه يكون منتفخ البطن، نسأل الله العافية والسلامة. فمثل هذا يعني كله يعني أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحفظ الصحة ولحفظ قوام الإنسان، وكذلك فيه مصالح أخرى، فيه أيضا إبعاد لحصول الأمراض لا سمح الله سبحانه وتعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشد الآكل والشارب إلى أنه إذا أراد أن يتوسع في المطعومات فإنه لا يتوسع توسعا كثيرا، ولكنه يجعل بطنه ثلاثة أقسام، لا يكثر في الطعام ولا يكثر من الشراب. طبعا الثلاثة أثلاث تعطينا كلية واحدة أو جزءا كاملا كالأربعة أرباع مثلا أو كالنصفين، وهذا نوع من أنواع التقسيم، فالثلاثة أثلاث تعطينا وحدة كاملة مقسمة إلى ثلاثة أقسام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان لا محالة أي لا بد أن يأكل الإنسان أكثر من لقيمات يقمن صلبه فلا يزد على جعل الثلث لمطعومه، والثلث الآخر لمشروبه، وأما الثلث الآخر فيدعه للهواء حتى لا تمتلئ بطن الإنسان بالأكل فيصعب عليه كل شيء، وربما أدى به هذا إلى حصول عدد من الأمراض، نسأل الله العافية. نعم.
رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن.
هذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد وإلى أربعة من أصحاب السنن، وهم الترمذي والنسائي وابن ماجة. معنى هذا أن الحديث ليس عند البخاري ولا مسلم وليس عند أبي داود. وقد قدم المؤلف رحمه الله تعالى هنا العزو إلى الإمام أحمد باعتبار طريقة بعض الحنابلة أنهم يقدمون الإمام أحمد في العزو، وممن سار على هذا المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار، فإنه يعزو الحديث إلى الإمام أحمد ثم يعزوه إلى سائر الستة. وأما جمهور أهل الحديث فإنهم اختاروا أن يقدم العزو أولا إلى الكتب الستة على حسب ترتيبها المشهور عندهم. فإذا افترضنا أن الحديث عند الستة جميعا فيبدأون بالبخاري ثم مسلم ثم بأبي داود ثم بالترمذي ثم بالنسائي ثم بابن ماجه، ثم إذا أردت أن تعزو الحديث إلى سائر مخرجيه ورواته فإنك ترتبهم على تأريخ الوفيات. هذا هو المشهور، وهذه الطريقة التي سار عليها المؤلف رحمه الله تعالى من تقديم العزو إلى الإمام أحمد تقدم أنها طريقة لبعض أصحاب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمنتمين إليه، يقدمون العزو إليه قبل الكتب الستة، وهذا سائغ في الحقيقة ولا شيء فيه. نعم. قوله وقال الترمذي هذا حديث حسن. نحن نعلم أن الحديث الحسن عند الترمذي يختلف عن الحسن عند الجمهور، عند جمهور أهل الحديث. الحسن عند جمهور الحديث أهل الحديث هو الحديث الصحيح الذي خف ضبط راويه، فهو ما اتصل إسناده بنقل خفيف الضبط أو ما اتصل إسناده بنقل عدل خفيف الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هذا هو الحديث الحسن عند الجمهور. أما الحسن عند الترمذي فقد بين فيه مراده منه في كتابه العلل الصغير الذي ألحقه بآخر الجامع، فقال هو ألا يكون في إسناده من يتهم ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا، ولا يكون شاذا. ولو حللنا هذا التعريف الذي ذكره الترمذي رحمه الله لوجدنا أنه هو الحسن لغيره عند الجمهور. وما الحسن لغيره عند الجمهور؟ الحسن لغيره عند الجمهور هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، فإنه بتعددها إذا كان ضعف كل واحد منها ضعفا يسيرا يرتقي الحديث إلى درجة ماذا؟ يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره. طبعا وعلماء الحديث لهم تقريبا ست تعريفات للحديث الحسن، هذان تعريفان منها، والمختار منها ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن تعريف الحسن كتعريف الصحيح لكن مع خفة ضبط راويه، والضبط ضبطان كما هو معلوم، ضبط كتاب وضبط صدر. على كل حال هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا أن الترمذي قال عقب إخراجه لهذا الحديث هذا حديث حسن، فهو حديث حسن على اصطلاح الترمذي. وأما على اصطلاح غير الترمذي فإن هذا الحديث صحيح، نسخ الترمذي اختلفت في قول الترمذي عقبه، فقال كما هنا يعني كان في نسخة ابن رجب رحمه الله أنه قال حديث حسن. لو رجعنا إلى النسخة المطبوعة المتداولة بين أيدينا اليوم لوجدنا أن الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، ولم يذكر فيه الترمذي الشراب، قال فثلث لطعامه وثلث لنفسه وما ذكر الشراب، وقال عقبه هذا حديث حسن صحيح. هل قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح كقوله حديث حسن؟ لا، يختلف. الذي عرفه الترمذي رحمه الله هو الحسن الذي لم يذكر معه وصفا آخر، وفي النسخ التي بين أيدينا كما تقدم أنه قال حسن صحيح. ما مراد الترمذي بقوله حسن صحيح؟ العلماء رحمه طبعا الترمذي أولا ما بين مراده من قوله حسن صحيح، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير قوله حديث حسن صحيح. لماذا اختلفوا؟ لأنه جمع بين لفظين متناقضين في الظاهر، الحديث الحسن شيء والحديث الصحيح شيء، فكيف يقول في الوقت نفسه هذا حديث حسن صحيح؟ فلذلك تعددت أقوالهم في توجيه قول الترمذي. المشهور أنه يقول حسن صحيح باعتبار إسنادين، أي هذا الحديث له إسناد حسن وله إسناد صحيح، ولكن هذا القول معترض عليه. بماذا معترض عليه؟ أنه أحيانا يأتي لحديث في الجامع ويقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، فكيف يفسر بأنه أراد حديثين، أحدهما بإسناد صحيح والآخر بإسناد صحيح؟ لذلك هذا القول أعرض عنه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، فقالوا إن مراده بقوله حسن صحيح أي إنه حسن المتن صحيح الإسناد، حسن المتن صحيح الإسناد. ومنهم من قال إنه أراد التصحيح، وأراد بالحسن هنا الحسن اللغوي لا الحسن الاصطلاحي، سواء كان ذلك على منهجه ومذهبه أو على مذهب جمهور أهل الحديث، ومنهم من قال غير ذلك. الحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهما من أهل العلم ذهبوا إلى تفسير آخر، قالوا هو كأنه أراد أن يشرب الحكم بالحسن بالصحة ويشرب الحكم بالصحة بالحسن، ها؟ يعني أن الحديث حسن فأكثر أو صحيح فأقل، هذا الذي ذهبوا إليه، وهو قول وجيه، وهو الذي يعني تجتمع أو من نظر في منهج الترمذي رحمه الله قد يركن إلى هذا القول دون غيره من الأقوال. فمعنى هذا أنه مثلا إذا قال هذا حديث صحيح فإنه أقوى من قوله هذا حديث حسن، وأنه إذا قال هذا حديث حسن صحيح جمع بين اللفظين فإنه أقوى من قوله هذا حديث حسن فقط، ها؟ فكأنه أراد يعني أن يجعل المسألة ممتزجة أو يجعل الحكم ممتزجا بين الحسن وبين الصحة، لكن أيهما أقوى، أن يقول هو حديث صحيح أو يقول هو حديث حسن صحيح؟ ما جزم بصحته أولى مما قال فيه إنه حسن صحيح، وما قال فيه إنه حسن صحيح فإنه يكون أقوى مما قال فيه إنه حديث حسن. على كل حال هذا الحديث قد رواه هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى، ورواه جماعة آخرون، رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده كما تقدم، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البيهقي، ورواه الحاكم والبيهقي، ورواه قبلهما الطبراني في مسند الشاميين، رواه قبلهما الطبراني في مسند الشاميين، وهو حديث صحيح. الصواب فيه أنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أعله بعض أهل العلم بعله، هذا الحديث جاء من رواية يحيى بن جابر الطائي عن المقدام بن معد كرب، وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في المراسيل إن ابن جابر الطائي هذا لم يسمع من المقدام، فلو أخذنا بقول ابن أبي حاتم مثلا لقلنا إن هذا الإسناد فيه انقطاع، والمنقطع من جنس الضعيف، ولكن لو نظرنا في تخريج هذا الحديث لوجدنا أن يحيى بن جابر رحمه الله قد صرح بسماعه لهذا الحديث من المقدام بن معدي كرب، صرح عند النسائي في السنن، وعند الإمام أحمد في المسند، وعند الطبري في تهذيب الأثار، وعند الطبراني في مسند الشاميين، وعند غيرهم، فهو قد صرح بأنه قد سمع هذا الحديث من المقدام بن معدي كرب، وهذا يدل على أنه قد سمع منه، يدل على أنه قد سمع منه، والحديث صحيح كما صححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وأيضا هذا هو حكم الألباني عليه، وحسنه كما تقدم الترمذي، وكذلك حسنه السيوطي رحمه الله تعالى في الجامع الكبير. والصواب الأول، الصواب أنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يذكر من الفوائد في تخريج هذا الحديث أنه يشتهر بين الناس مما يروى أو يذكر أو يعزى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنا قوم لا نشبع، ها؟ إنا قوم نأكل ولا نشبع، ما معنى هذا؟ أي أنهم يأكلون ويشبعون شبعا كثيرا؟ لا، أنهم يأكلون أكلا قليلا، ولكن هذا ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد هذا الحديث في شيء من كتب علماء الحديث أبدا، حتى في كتب المواعظ أو الزهد أو ما شابه ذلك أنا بحثت عنه بحثا كثيرا لم أقف عليه، لكن يغني عنه هذا الحديث. فهذا هو الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأول فإنه ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا ما يتعلق بالتعليق على هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله. نأتي إلى ذكر المسائل المتصلة به. أولا، أو المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، روى أبو نعيم في معجمه ما يدل على أن هذا الحديث له سبب ورود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ساق بإسناده عن عبد الرحمن ابن المرقع رضي الله تعالى عنه وله صحبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما افتتح خيبر كانت مخضرة بالفواكه، فوقع الناس في أكلها، أي في أكل الفواكه، فذكر حديثا في آخره أو فيه أنهم قد أصيبوا بالحمى فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الحمى رائد الموت، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم كلاما من ضمنه قال: إن الآدمي لم يملأ من وعاء شرا من بطنه أو شر من بطنه، ثم قال: فإن كان لا محالة فثلث لشرابه وثلث فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للريح. فهذا الحديث فيه بيان لسبب ورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نحتاج أن ننظر هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد وقع في بعض الأحاديث الأخرى من طريق ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال الحمى رائد الموت، لكنه حديث ضعيف عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبين أن هذا الحديث ورد لقصة، وهي قصة مرض بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقوعهم في الفاكهة لما افتتحت خيبر، وكان فتحها في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. المسألة الثانية، هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، لو تأملناه حق التأمل لوجدنا أنه من الأصول الجامعة لأصول الطب، وقد شهد له الأطباء من قديم بأن من أخذ بهذا الحديث فإنه يسلم من كثير من الأمراض بإذن الله جل وعلا التي تحصل للإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قعد فيه قاعدة عامة، ألا وهي ماذا؟ الإقلال من الأكل. فدل هذا على أن الإكثار من الأكل لا خير فيه، قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ الآدمي وعاء شرا من بطنه، وهو إنما يملأها بالطعام والشراب. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ثم بين المنهج العدل في الأكل، وأن الإنسان لا يملأ بطنه بالطعام والشراب، ولكنه يقسم بطنه إلى ثلاثة أثلاث. طبعا هذه القسمة يعني قسمة معنوية، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدر ذلك، وبعض الناس لا يعلم أنه قد شبع إلا إذا شعر بالامتلاء، وهذا في الحقيقة خطأ. وعامة الناس اليوم يقولون: فلان مسكين ما يأكل. لماذا ما تأكل يا رجل؟ كل فيه رجل يقولون إنه قد سئل: لماذا أنت سمين؟ رجل معاصر قال: إذا جلست على الأكل، يقول، فإذا شعرت أني قد شبعت أقول: أزيد قليلا، فإذا زدت وشعرت بشيء من التخمة أيضا أقول: أزيد قليلا. فهكذا يقول حتى أنهي الطعام، فحصلت له هذه التخمة وهذا السمن، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا التوجيه النبوي ما هو؟ الإقلال من الطعام. وأما النظر مثلا إلى توجيهات العامة مثلا حتى لأبنائهم يقولون له: كل يا رجل كل. وللأسف أنه يحصل إسراف شديد عند الناس. كيف هذا؟ يؤتى للإنسان بالطعام فيأكل حتى يشبع، ومع ذلك يزيد من الطعام زيادة قد تكون كثيرة أم قليلة. هذا ليس منهجا شرعيا ولا منهجا دينيا دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي الحذر من ذلك. وقد شهد الأطباء كما تقدم لهذا الحديث بأنه أصل من أصول الطب. مثلا يعني من وصايا لقمان لابنه مثلا قبل ورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقل عن لقمان في بعض الكتب أنه وعظ أباه في أنه وعظ ابنه في قلة الأكل، فقال له: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، أي فكرة العقل، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. لأنه مع الامتلاء لا يمكن أن يحصل للإنسان هذا، أو لا يمكن أن يحصل للإنسان عكس هذا، بل إذا امتلأت معدته فإنه يكون في الغالب غير قادر على التفكير. لماذا؟ الأطباء اليوم يحللون هذا من الناحية العلمية، فيقولون لأن الدم كله يتوجه إلى هضم هذا الطعام الموجود في البطن وإلى نقله إلى الأعضاء، ويقل وروده إلى المخ، فيكسل الإنسان عن التفكير. كذلك لا يصبح منطقه جيدا لأنه متخم وليس عنده قدرة على صياغة الكلام الحسن أو ما شابه ذلك، فتنام عنده الحكمة. يعني لو أراد أن يتكلم بكلام متزن سليم أو يأتي بمقولة تكون حكمة فإنه لن يستطيع على ذلك، وتقعد الأعضاء عن العبادة، يكسل، لأن الذي يمتلئ بطنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الاسترخاء وتمديد الأعضاء لأن بطنه مليئة. هل مثله يمكن أن يجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ في الغالب لا يمكن. لذلك قيل لبعض السلف، يعني أوليم بعض السلف في قلة الأكل، فقال: إن في ميدان ولن يسبق اليوم إلا الخيل الضمر، يعني ضامرة البطون، أما الذي بطنه مليئة هل يستطيع أن يجري ويسابق الناس؟ ما يستطيع. لكن الرجل الخفيف يستطيع أو لا؟ فكذلك الخفيف يوفق للصيام، يوفق لكثرة الصلاة من قيام وجلوس وسجود وركوع، وعنده أيضا همة في السعي في عبادة الله سبحانه وتعالى. وأما الذي تمتلئ بطنه فإنه إنما يبحث عن الظلال، يتمدد ويمد قدميه ويبسط يديه ويستلقي على ظهره وبطنه إلى أعلى ما شاء الله كأنها جبل. هذا كله نسأل الله العافية والسلامة، يعني ليس بجيد. طيب، كسرى أيضا سأل طبيبا فقال له: مد الذي لا دواء له؟ فقال له: إدخال الطعام على الطعام. كسرى معروف ملك ماذا؟ الفرس، كان ملكا للفرس. سأل طبيبه قال: ما هو الداء الذي لا دواء له؟ فماذا قال له؟ قال: إدخال الطعام على الطعام. وبالمناسبة قابلت اليوم أحد علماء المدينة المشهورين والمعتبرين في وقت الصباح في حدود الساعة 10، فقلت له: أسقيك قهوة؟ فقال: لا، شربت قهوة في 5:30، وأنا لا أدخل الطعام على الطعام، إن شاء الله إذا جاءت وجبة الغداء أكل ما شئت، أما ما بين الوجبتين فلا أكل. قلت له: يعني عندي حديث اليوم بالمناسبة سوف أشرحه إن شاء الله في الموضوع نفسه. فعلى كل حال، يعني أهل العلم يستفيدون مما حفظوه من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ينبغي الحذر من إدخال الطعام على الطعام. روي عن ابن ماسوية وهو أحد الأطباء المشهورين المتقدمين أنه قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة رحمه الله، فقال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام وتعطلت المستشفيات ودكاكين الصيادلة. يعني هذا يدل على أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الطب، لكن متى؟ إذا استعمله الناس. يقول: إذا استعمله الناس حق الاستعمال فإنهم يسلمون من كثير من الأمراض والآفات، ويتعطل عمل الصيادلة وأصحاب المشافي وما شابه ذلك، لأنه أكثر الأمراض من أسبابها التخم، نسأل الله العافية والسلام. ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا له كلمة لطيفة لما شرح هذا الحديث، قال: وإنما قال هذا، يعني علق على كلام ابن أبي ماسوية، فقال: وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم. وقال الحارث بن كلدة، نقل هذا عن الحارث بن كلدة، قال: وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. وهذا ينقل أحيانا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح، ولكنه من قول من؟ من قول الحارث بن كلدة، وكان طبيبا من أطباء العرب. يقول: الحمية رأس الدواء، يعني أن يحتمي الإنسان عن الإكثار من الأكل أو بعض أنواع الأكل. والبطنة رأس الداء، فجعل التخمة والبطنة من أعظم أسباب الداء الذي يلحق بالإنسان فيلحق به الآفات. ثم قال رحمه الله: فهذا بعض منافع قليل الغذاء وترك التملؤ من الطعام بالنسبة إلى إصلاح البدن وصحته. وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلك. فإذا قلة الغذاء فيها فوائد على الروح وفوائد على البدن. من فوائدها على البدن أنها تكسب البدن خفة وتبعده عن كثير من الآفات والأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن البدن يكون سليما معافى بإذنه جل وعلا. وأما ضد ذلك فإنها تؤدي إلى التخم والكسل وحصول الأمراض وما شابه ذلك. كذلك الروح تكون خفيفة نشطة إذا أقل الإنسان من الأكل، وكذلك تصفو روحه ويرق قلبه لله سبحانه وتعالى. وأما الذي يكثر من المطاعم والمشارب فإن روحه تكون غليظة، ويكون أيضا غليظ القلب أو ما شابه ذلك، وتكون نفسه قوية، وربما أدى به ذلك أيضا إلى الانغماس في الشهوات والأهواء، وربما أدى به ذلك إلى سرعة الغضب ونحو ذلك. فإذا هذا كله يدل على أن هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الأصول التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه من أعظم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصلح القلب والبدن. ولعله لهذه الأسباب وغيرها أورده المؤلف رحمه الله تعالى في زياداته على 40 للنووي. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث، هذا الحديث فيه بيان مقدار ما يأكله المرء المسلم، والمقدار الذي يأكله المرء المسلم مقدار قليل على ما دل عليه هذا الحديث. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى جعل ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أكل المرء المسلم، وهو الذي ينبغي أن يوجه مثلا أولاده إليه ونحو من ذلك، ولا يسرف في الأكل، لا يسرف في الأكل، لأن الإسراف في الأكل أولا فيه إنفاق للمال في غير وجهه، وفيه قد يكون امتهان لنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من المسرفين وللأسف يلقون زوائد الأطعمة في المزابل ولا يستفيدون منها. لماذا؟ أولا يجعلون طعامهم كثيرا، وثانيا لماذا لا يتصدقون به إنزاد أو يحتفظون به في الثلاجات أو ما شابه ذلك ليستفيدوا منه في وقت آخر، ولكنهم يطبخون أكثر مما يأكلون ولا يحسنون ما يزيد عن أكلهم، ولكنهم يسرفون فيه. وهذا مناف لقوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. للأسف اليوم حتى في الولائم، ونحن الآن مقبلون على الإجازة الصيفية وتكثر فيها الأفراح والأعراس ونحو من ذلك، يعني زوائد الأطعمة تلقى في براميل الزبالة، حتى ترى أن برميل الزبالة كأنه قلاب من كثرة الطعام الذي قد ألقي فيه. وفي البوادي يأخذونها إلى أماكن الأودية أو إلى شعب من الشعاب أو ما شابه ذلك ويلقونها فيه. وهذا كله نسأل الله العافية والسلامة في زمن قد يموت بعض الناس من الجوع، وهذا في الحقيقة فيه نذر شر للناس، لأن الإسراف واحتقار النعم وعدم شكر الله سبحانه وتعالى فيها يؤدي إلى زوالها، بالشكر تدوم النعم، وأما الإسراف والاحتقار والازدراء وما شابه ذلك فإنه يؤدي إلى زوالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنت في عام 1422 في إحدى الدول الإفريقية في غرب أفريقيا، فرأيت أناس يعني أشكالهم فيها تميز عن صور أو أشكال أصحاب هذه الدولة، قالوا لا، هؤلاء من الدولة نفسها لكنهم مهاجرين من أقصى الشمال. وما الذي هجرهم؟ قال هجرهم الجوع، وبعضهم لم يصل إلى هنا حتى أكل بعض أولاده، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الكلام قريب، له 11 سنة فقط، وما زالت المجاعة التي حصلت في الصومال مثلا العام الماضي، نسأل الله العافية والسلامة، وما زالت تحصل في أماكن كثيرة من بلاد العالم. وبعض الناس يتقلب في نعم الله جل وعلا وهو لا يشعر بعظيم نعمته عليه سبحانه وتعالى، فيكفر ولا يشكر. لذلك أقسم الله جل وعلا بمقاسم عظيمة في سورة العاديات، ثم قال بعدها إن الإنسان لربه لكنود، أي إنه كفور لنعم الله سبحانه وتعالى، منوع للخير الذي أو للحق الذي يجب عليه لله سبحانه وتعالى. ثم قال وإنه على ذلك لشهيد، أي هو أيضا يشهد على نفسه بذلك، أو أن الله جل وعلا يشهد عليه وهو خير الشاهدين أنه كفور لنعم ربه سبحانه وتعالى. فهذه مسألة أيها الإخوة لا بد من الانتباه إليها، لا بد للإنسان إذا طبخ طبخا أو كانت عنده وليمة أو دعوة أو ما شابه ذلك أن يجعل طبخه بمقدار، وأن لا يسرف في ذلك. لماذا؟ لأن الناس ليسوا بحاجة إلى الأكل الكثير أصلا. اليوم في بعض الأفراح يوضع صحن عليه ربما 5 كيلو من الأرز وخمسة أو ستة أوصال من اللحم، ويجلس عليه شخص واحد وربما شخصان فقط أو 3، وأكثره يبقى من غير أكل. هل هذا يمكن أن نقول إنه جائز في شرع الله سبحانه وتعالى؟ هو أصلا ليس من العقل وليس من الحكمة، فضلا أن يكون دينا لله سبحانه وتعالى. فإيانا والمظاهر، وإيانا والإسراف، فإن الإسراف يؤدي إلى زوال النعم، نسأل الله العافية والسلامة. كما قلنا هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمقدار أكل المؤمن، وفيه توجيه منه صلى الله عليه وآله وسلم للاقتصاد في الأكل، للاقتصاد في الأكل. لو علم، أنا أسألكم سؤالا، من أنصح الناس للأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أحد أنصح منه لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، وما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن لنا خيرا في كثرة الأكل لقتال الأعداء أو للجهاد في سبيل الله لوجهنا إليه، لكن علم أنه لا خير فيه مطلقا، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الامتلاء والتخمة ومن نحو ذلك، وأرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاقتصاد في المأكولات والمشروبات، فإن هذا يكون خيرا للإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الناصح الأمين. المسألة الأخيرة من مسائل هذا الحديث، ما ورد في هذا الحديث هو بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمقدار أكل المؤمن، فهو يكتفي بلقيمات قليلة أو بطعام قليل في أوقات متعددة أو مختلفة كوقتين أو 3 أو ما شابه ذلك، ويصبر عليها وهي كافيته بإذن الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وقد وقع في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء، فالكافر شره ويأكل أكلا كثيرا، بخلاف المؤمن فإنه يأكل أكلا قليلا. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا، فلما أسلم كان يأكل أكلا قليلا، فذكر حاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. رواه البخاري في صحيحه. ومعنى قوله إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، قصد بالأمعاء المصارين، مصارين البطن. وفي هذا بيان أيضا مؤكد إلى أن المؤمن يكون قليل الأكل، وأما الكافر فإنه يتوسع في المطاعم والمشارب ونحو ذلك حتى يأكل أكلا كثيرا. وجاء في صحيح البخاري وغيره أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا يأكل أكلا كثيرا، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فقال الرجل: إني أؤمن بالله ورسوله، يعني إنه مع إيماني بالله ورسوله إني آكل أكلا كثيرا، لكن هذا ما ينبغي، هذا الفعل ما ينبغي. أراد عبد الله بن عمر أن ينهاه عن كثرة الأكل بنقله لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعله أن يستفيد منه. ومما يذكر في قصص عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يأكل لوحده أبدا، بل يطلب من غلمانه أن يحضروا له مسكينا أو فقيرا يأكل معه. قال نافع: كان عبد الله يأمرنا أن نأتيه بمسكين يأكل معه. قال: فأتينا له يوما برجل فأكل أكلا كثيرا، فقال: يا نافع، لا تأتني بهذا الرجل مرة أخرى، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني كره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كره ماذا؟ كره فعل هذا الرجل. هو يحب الصدقة ويحب أن يأكل معه أحد، لكن أن يكون أكله على صفة أكل المؤمنين. ففي الحقيقة يعني هذا كله يدل على ضرورة التقلل من المآكل والمشارب، وهذا أيضا يعني يؤدي أيضا بالإنسان إلى التزهد في الحياة الدنيا، وإلى عدم التشبث بشهواتها وعدم الركون إليها وعدم التفنن في المآكل والمشارب وما شابه ذلك. هذا كله في الحقيقة يعني أمر يعني يقع فيه بعض الناس اليوم، وللأسف تجده مثلا في فترة الصباح والضحى ربما أكل ثلاث أو أربع مرات، ويأكل بعد الظهر، ويأكل قبل العصر، ويأكل بعد العصر وجبة، وبعد المغرب يبحث له عن ساندويتش أو ما شابه ذلك يأكله، وبعد العشاء يأكل وجبة خفيفة، فإذا ما أراد أن ينام أكل وجبة ثقيلة ونام عليها. وهذا كله في الحقيقة ما ليس بجيد. لا بد أن يكون لنا بصيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما وجهنا إليه. والحمد لله في هذه الأيام من كان في مثل هذه البلاد المباركة ونحوها ممن أنعم الله عز وجل عليهم بخيرات لن يموت من الجوع، لكن إن كان عنده فضل مال أو فضل طعام فلينظر ويعطيه الفقراء والمساكين. قد يكون جاره ليس عنده شيء من المطعومات والمشروبات إلا الشيء اليسير أو ما شابه ذلك وهو لا يعلم عنه. وقد وقع في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من بات وهو شبعان وجاره جائع. إن كان عندك فضل طعام أو شراب أو ما شابه ذلك تفقد جيرانك وتفقد الضعفاء أو ما شابه ذلك، بدل أن تأكل أكلا لن تستفيد منه. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث، وننتقل إلى الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: الحديث 48 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم.
أحسنت. أعد.
عن عبد الله بن عمر رضي الله
نعم.
عنه.
هذا الحديث هو الحديث 48
والأربعون
من مجموع الأحاديث التي اشتملتها الأربعون النووية وزيادات ابن رجب عليها. وهو الحديث الثامن الذي وهو الحديث السادس الذي زاده ابن رجب رحمه الله تعالى على الأربعين، وهو حديث عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بفتح العين، والواو فيه في عمرو للتفريق بين عمرو وعمر، لأنه قديما يعني ما يشكلون الحروف بالحركات، فيجعلون مثلا واوا صغيرة أو ضمة أو ضمة أو ما يسمى بالضمة على حرف العين في عمرو، فيفرقون في الكتابة بين عمر وعمر بإضافة واو إلى عمر، لكنها لا تنطق، هي الواو لا تنطق. يعني بعضهم يقرأ يقول عمرو، هذا غير صحيح، هو عبد الله بن عمرو ابن العاص القرشي السهمي، وهو صحابي ابن صحابي يكنى في المشهور بأبي محمد، ووالده عمرو بن العاص الصحابي المشهور، وأمه ريطة بنت منبه السهمية. ولم يكن هناك فرق كبير في السن بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله، يقال كان بينهما 12 سنة، وقيل 11 سنة فقط، وهذا مقدار قليل في الحقيقة، مما يدل على أن عمرو بن العاص قد تزوج وهو صغير. وهذا يذكرني بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب زوجه أبوه وله 12 سنة، وهذا فيه مصالح إيجابية تعود على الفرد والجماعة. طيب، إذن هو عمرو بن العاص السهمي القرشي أبو محمد صحابي ابن صحابي، أسلم قبل أبيه بمكة، وهاجر مع أبيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، وقد كان عبد الله بن عمرو كاتبا يكتب الأحاديث، وهو من المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية، لكنه ليس معدودا من ضمن الستة المشهورين. هو قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 700 حديث، مع كونه كان مكثرا في الرواية، لكن ما نقل عنه شيء كثير من الأحاديث. ثبت في الصحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنه لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر رواية عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. وهذا من ضمن الأحاديث التي يستدل بها على أن تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل القلة في الأحاديث التي رويت أو جاءت من طريق عبد الله بن عمرو أنه سكن مصر في آخر حياته مع أبيه، لأن أباه في آخر أمره تولى على مصر فسكنها، وكان الواردون عليها من طلاب العلم قليل في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه قد لزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطنه، وكان الوافدون من طلاب العلم على المدينة للتعلم وأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، فلذلك فاقت الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الأحاديث التي رواها عبد الله بن عمرو بن العاص. أبو هريرة جاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5300 حديث، 5314 حديثا نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عدد كثير ولا شك. طيب، على كل حال، عبد الله بن عمرو بن العاص مات في سنة 63 للهجرة، مات سنة 63 للهجرة، وكان عمره يوم مات 72 سنة، مات عن 72 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجزاه خيرا على ما نقله إلينا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع شدة عبادته وزهده وكثرة تلاوته للقرآن وسرده للصوم، والأحاديث التي جاءت عنه والأخبار التي نقلت عنه في ذلك كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد وكتب التواريخ وما شابه ذلك، حتى إنه كان مجاهدا، فقد شهد مع أبيه فتح مصر، وكان يحمل راية أبيه يوم اليرموك، فكان رجلا صالحا عابدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا.
قال: أربع من كن فيه كان منافقا، يعني أربع خصال، أربع خصال من كن فيه، أي من اجتمعنا فيه من الكينونة من كنا فيه كان منافقا كان منافقا. والنفاق هو الستر في اللغة هو الستر، وينقسم عند علماء الشرع إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق العملي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام كحال المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكحال الزنادقة الذين كانوا في البلاد الإسلامية إبان قوتها وشدتها، فإنهم منافقون. الزنادقة كلهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والله جل وعلا يقول فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم هي حسبهم. فهم من أعظم الناس عذابا يوم القيامة، هم في الدرك الأسفل من النار، وذلك لنفاقهم بإظهارهم الإسلام وإبطانهم الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يسمى بالنفاق الاعتقادي. والذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو النفاق العملي، النفاق العملي، وهو أن يكون في الإنسان بعض صفات المنافقين مع كونه مسلما، مع كونه مسلما. فإن الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الحديث قد يتلبس بها المنافق نفاقا اعتقاديا أو المنافق نفاقا عمليا، لكن بينت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد النفاق الاعتقادي ولم يرد المنافقين الذين هم من الكفار. طيب، قال أربع من كنا فيه كان منافقا، كان منافقا. طبعا إذا قلنا إن المقصود هنا النفاق العملي الذي يحصل للإنسان بسبب تلبسه لهذه الصفات المذكورة في الحديث أو ببعضها، فإنه يكون هنا قال فإنه يعني هنا بالنفاق النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي. وقع في بعض روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال كان منافقا خالصا، والخالص هو الصافي من كل شائبة، أي منافقا حقيقيا، منافقا حقيقيا. ولعله صلى الله عليه وآله وسلم أراد بهذا قوة الشبه بين المنافق نفاقا عمليا والمنافق نفاقا اعتقاديا، لأنه إذا كان الرجل المسلم تلبس بهذه الصفات جميعا وكان ديدنا له ومن عمله في سائر أحواله، فإنه يدل على شدة شبهه بالمنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق.
قال وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذا يدل على أنه لم يرد صلى الله عليه وآله وسلم النفاق الاعتقادي، وإنما أراد النفاق العملي. ومعنى هذا أنه إذا اجتمعت فيه النفاق أو اجتمعت فيه هذه الصفات الأربع كان شديد الشبه بالمنافقين نفاقا اعتقاديا، وأما إذا كانت فيه خصلة واحدة من هذه الخصال الأربع ففيه صفة من صفات المنافقين حتى يترك هذه الصفة. والخصلة بفتح الخاء وهي الخلة أو الصفة أو ما شابه ذلك، وقوله حتى يدعها أي حتى يتركها. نعم.
إذا حدث كذب،
هذه الخصلة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا حدث كذب. طبعا إذا كان كذبه على الله جل وعلا فهذا كفر، نسأل الله العافية والسلام. وإذا كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث متواتر لفظا ومعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان كذبه في حديث الناس فإن هذه معصية خطيرة، وهي من صفات المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الرجل لا يصدق، قال إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الفساد، نسأل الله العافية والسلام. قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب قد ذمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذمه الله جل وعلا في كتابه في غير ما موضع. فإذن المرء المسلم المؤمن الخالص من شوائب النفاق يجب عليه أن يكون صادقا دائما. أما إذا حدث وكذب وعرف بالكذب في حديثه للناس، فهذا الرجل فيه في إيمانه نقص، في إيمانه نقص، لأن الإيمان ينقص بالمعاصي أو لا. وهو مع كونه قد نقص إيمانه فيه شبه بالمنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. وليس شيء أسوأ في الدنيا من الكذب. قال بعض العلماء قد يزني المؤمن وقد يسرق المؤمن، لكن المؤمن لا يكذب. لكن للأسف يوجد من بعض المسلمين أو المؤمنين الكذب في حديثهم، وبعضهم يحدث بالكذب على سبيل التوهم لا يقصد ذلك، أو على سبيل الخطأ، أو على سبيل نقل صورة مسألة من يعني، أو نقل الصورة من مسألة إلى مسألة أخرى أو ما شابه ذلك. لكن ينبغي للإنسان دائما أن يحفظ لسانه حتى لا يكذب ولو على سبيل التوهم. نعم. فهذا معنى قولي هنا إذا حدث كذب. والكذب يكون في الأخبار، يعني أن يأتي بخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب فيكون كاذبا فيه. وقوله إذا حدث أي إذا تكلم وأتى بكلام جديد مأخوذ، يعني الحديث مأخوذ من الشيء الحادث وهو الشيء الجديد الذي حدث بعد إذ لم يكن، لأنه لما كان صامتا ما أحدث شيئا، لكنه لما نطق أحدث شيئا. هذا الشيء الذي أحدثه قد يكون كذبا وقد يكون صدقا. فالمرء المسلم يجب عليه ألا يحدث إلا بالصدق، ولا يتوسع في الكلام، ولا ينقل الكذب، ولا ينقل الأخبار التي فيها يعني شناعة أو فيها ذكر فاحشة أو فيها كلام سيء أو ما شابه ذلك، إلا أن يكون هذا مثلا في على سبيل التعليم أو التحذير أو ما شابه ذلك. لكن بعض الناس ما شاء الله تبارك الله ما يقرأ شيئا أو يرى شيئا أو يسمع بشيء إلا وتحدث به في المجالس، حتى بعض الأشياء يتكلم بها بعض الناس والله يستحي الإنسان يتكلم بها، يعني من ذكر النساء مثلا في المجالس، يعني بعض الناس إذا جلس يكثر من ذكر النساء، من ذكر المطاعم، من ذكر المشارب. والذي ينبغي عليه المرء المسلم أن ألا يتعرض لذكر شهوات فرجه وبطنه وما شابه ذلك أمام الناس، ولا ينقل أخبار في ذلك، لأن هذا في الحقيقة مما يستعب. نعم.
إذا وعد أخلف.
قال وإذا وعد أخلف، هذه الصفة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. والوعد هو أن يبرم الإنسان بينه وبين غيره وقتا لإنجاز شيء أو لإنجاز أمر، لكنه يخلف فيه أي يتخلف عنه ولا يفي بوعده، لا يفي بوعده. فهذه صفة من صفات المنافقين. والمؤمن إذا وعد يجب عليه أن يوفي، يجب عليه أن يوفي. وإذا وعد ولم يوفي فإنه على خطر عظيم وتشبه بصفة من صفات المنافقين. نعم.
وإذا خاصم فجر.
قال وإذا خاصم فجر، هذه الصفة الثالثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من صفات المنافقين، وهي أن المنافق أو من اشتبه به أو تشبه به إذا خاصم، أي إذا دخل في خصومة ومنازعة بينه وبين غيره، فإنه يفجر في خصومته، أي يفسق، نسأل الله العافية والسلام. فتؤدي الخصومة به إلى تغيير الحق وإبداله بالباطل، أو أنه مثلا يتلوى على خصمه ويجادله حتى يجعل الحق باطلا والباطل حقا، ولا يقنع بقبول الحق، ولكن كلما أتي بحجة مثلا عارضها بحجة أخرى، وكلما أريد أن يبين له أنه مخطئ أصر على قوله وتفنن في الكلام وتفنن في التفسير أو ما شابه ذلك حتى يظهر أنه مصيب ليس بمخطئ. وهذا من صفات المنافقين. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبغض الناس عند الله الألد الخصم، الألد الخصم أي المعوج الذي يكثر الخصومة ويريد أن يقلب الحقائق فيجعل الحق باطلا والباطل حقا. والحديث المتقدم عند البخاري في صحيحه. فهذا من الآفات والشرور التي من ابتلي بها فإنه يكون قد ابتلي بصفة من صفات المنافقين. وأما المؤمن ما حاله؟ فإنه إذا خاصم فإنه لا يقول إلا حقا، وإذا أقيمت عليه الحجة رضي بها ويرضى بحكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا من علامات الإيمان. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو المؤمن، يقبل بحق الله. لكن بعض الناس اليوم حتى لو حكم عليه بحكم الله جل وعلا يقول: أريد الاستئناف أو أريد التمييز، ليس لحاجة في نفسه أو يرى أنه مظلوم. لا، هو إذا كان يرى أنه مظلوم أو يرى أن هذا الحكم لم يوفق فيه القاضي إلى الصواب ليس عليه شيء. لكن بعض الناس يقول: أريد الاستئناف. لماذا؟ لتعطيل الحكم أو لتأخيره أو للتحايل عليه أو ما شابه ذلك. هذا قد يكفر وهو لا يشعر، نسأل الله العافية والسلام، فيجب الحذر من ذلك. نعم.
وإذا عاهد غدر.
قال: وإذا عاهد غدر. قوله إذا عاهد، العهد هو العقد، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا أقمت عقدا بينك وبين غيرك على الالتزام بشيء أو أدائه أو تنفيذه أو ما شابه ذلك فإنه يلزمك الوفاء، يلزمك الوفاء. ولا تغدر أي لا تكون سببا في نقض هذا العهد وعدم الوفاء به. وقوله وإذا عاهد غدر، قال العلماء رحمهم الله تعالى: الغدر مأخوذ من الغدير، وهو أن السيل إذا جاء مثلا فسار في الوادي، قد تكون هناك بعض الأماكن منخفضة، فيذهب السيل وتبقى الأماكن المنخفضة فيها ماء، فلذلك قد حصل بقاؤها في هذا الماء وتخلفت عن سائر السيل أو سائر الماء. فكذلك الذي يعاهد أن يعقد عقدا بينه وبين غيره يلزمه أن يقوم فيه بمقتضيات هذا العقد ثم لا يوفي فإنه يكون غادرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لكل غادر لواء يوم القيامة يفضحه الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الصفة الرابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبين أنها من صفات المنافقين. ثم قال:
خرجه البخاري ومسلم
هذا الحديث متفق عليه، وهو لسائر أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه. ابن ماجه لم يروي هذا الحديث، وهو أيضا عند الإمام أحمد في المسند، وهو كما تقدم عرفنا أنه حديث صحيح لإخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صفات أربع ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، وذكر أو تعداد بعض صفات المنافقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت مرة في بعض الأحاديث أنه ذكر ثلاثا، ومرة أنه ذكر أربعا. مما جاء في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وهاتان الصفتان تقدمتا في حديث عبد الله بن عمرو. ثم قال: وإذا اؤتمن خان، وهو حديث متفق عليه. فتبين من هذا أن مجمل ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعداد بعض صفات المنافقين خمس صفات يزاد إلى الأربع المذكورة هنا. أن المنافق إذا اؤتمن خان، أي إذا جعلت فيه الأمانة خانها، وأنه ليس من أهل حفظها. فهذا أيضا من صفات المنافقين التي يجب على المرء المسلم أن يتجنبها. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونأتي إلى بعض مسائله، وأرى أنه ليس معنا كثير من الوقت، لكن نذكر بعضا ونكتفي بها بإذن الله جل وعلا، أو نذكر البعض الباقي في لقاء الغد إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو نقول المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين في هذا الحديث بعض صفات المنافقين، لماذا؟ تحذيرا للمؤمنين من إتيانها، فإن الإيمان ينافي النفاق، ولا بد للمؤمن أن تكون سريرته كعلانيته، وهو قدوة في ذلك، لأنه إذا كان مؤمنا ويعمل بغير أعمال المؤمنين فإن هذا يدل على أن إيمانه فيه شيء. ولم يرد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن يبين صفات المنافق الاعتقادي، لأن المنافق الاعتقادي كافر خارج عن دائرة الإسلام، وهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة على ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه أراد أن بعض المؤمنين قد يتلبسوا ببعض هذه الصفات تحذيرا من ذلك، يعني يحذر المؤمنين أن يأتوا شيئا من هذه الصفات، وأن المرء المؤمن يجب عليه أن يكون صادقا أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويجب على المؤمن أيضا دائما أن يصنع أنه إذا وعد أن يفي بوعده وأن لا يتخلف عنه وقصص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنه في ذلك كثيرة. ويجب عليه أيضا أنه إذا خاصم أن يكون عادلا في خصومته، وأن يكون منصفا لخصمه. كان الشافعي رضي الله عنه ورحمه يناظر بعض المسلمين في بعض المسائل، فكان يحب أن ينتصر عليه من يخاصمه أو من يناظره، لأنه إنما يريد ماذا؟ إنما يريد الحق. لكن إذا كان قد بين الحق لغيره أخذ به، وإذا علم الحق من قول غيره أيضا أخذ به. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخصومة، فإنهم كانوا إنما يريدون إظهار الحق وإبطال الباطل. وعلى هذا يجب أن يكون المرء المسلم. وكذلك فيما يتعلق بالمعاهدة، فإن المرء المسلم إذا عاهد فإنه يجب عليه أن يفي بعهده وعقده، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بالوفاء في العقود في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من تخلف، وكذلك في أداء الأمانة، إذا أتمن الإنسان فإنه يجب عليه أن يصنع ماذا؟ أن يكون أمينا في أداء الأمانة، يكون صادقا في أدائها. ما يأخذ الأمانات مثلا من الناس ثم يقول إنها قد ذهبت أو تلفت وهو قد استفاد منها مثلا. يعني بعض السلف يعني له كلمة جميلة فيما هو أقل من هذا بكثير، قال لو حدثك إنسان بحديث ثم التفت فلا تخبر أحدا، لأن التفاتته هذه قد يكون لها سبب، قد يكون كاذبا في كلامه، أو أنه أراد غيبة أو نميمة أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن في ذلك ستر على المرء المؤمن، وهذه أمانة ليست بأمانة، أمانة يعني هذا شيء يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قبل البعثة بالأمين، وهو أمين حتى بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما أديت إليه أموال كسرى؟ أتوا إليه بالتاج والأسورة، تاج كسرى وأسورته، وأتوا له بذهبه وفضته وأمواله وما غنموه، فكومت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما رآها عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال إن قوما أدوا هذا إنهم أصحاب أمانة. واضح؟ لأنهم كانوا يلتزمون حقا بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمون عظم الغلول من الغنيمة أو أخذ شيء منها وما شابه ذلك، فوصفهم بأنهم أمناء. وهكذا كان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا تحذيرا من الوقوع في هذه الصفات كلها أو في بعضها، لأن من وقع فيها فإنه على خطر عظيم، ومن وقع في بعضها فإنه أيضا على خطر عظيم، لأنه إن مات على ذلك مات على خصلة من النفاق، وهذه مسألة فيها إشكال. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم لم يرد بهذا الحديث، هذه المسألة الثانية، نقول المسألة الثانية، لم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنفاق في الحديث المتقدم النفاق العملي، لكن النبي لم يرد النفاق الاعتقادي ولكنه أراد النفاق العملي. لكن لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا؟ لأنها إذا اجتمعت على الإنسان أو كان بعضها سواء خصلتين أو ثلاث أو خصلة واحدة استمر عليها الإنسان وكانت من ديدنه وطبيعته، فإنه قد شابه المنافقين في ذلك مشابهة عظيمة. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحذر من ذلك ببيان أو بوصف صاحبها بأشنع الصفات، وهي صفات المنافقين غير المسلمين. طيب، من المسائل التي يمكن أن نذكرها في هذا الحديث، هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الصفات من صفات المنافقين، وفيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ما تعريف الإيمان عند أهل السنة؟ يقولون هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصفات من صفات المنافقين وهم على خلاف المؤمنين، علمنا أن العمل أنه من الإيمان، أن العمل من الإيمان، وأنه يزيد أو يثبت للإنسان بمحافظته على الأعمال التي أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من أعمال المؤمن. فإذا حدث وصدق زاد هذا في إيمانه، وإذا وعد ولم يخلف زاد هذا في إيمانه، وإذا خاصم ولم يفجر زاد هذا في إيمانه، وإذا أؤتمن ولم يخن زاد هذا في إيمانه، وهكذا قولوا في سائر الصفات. ولكنه إذا افترضنا أنه إذا حدث كذب فإن هذا يؤدي إلى نقص إيمانه، وهكذا قولوا في سائر الصفات. فإذن الأعمال تزيد في الإيمان أو لا تزيد؟ تزيد في الإيمان، والمعاصي تنقص منه أو لا تنقص؟ والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، طيب، عندنا بعض الكتيبات نوزعها جوائز. طيب، السؤال الأول الذي يمكن أن نسأله هنا، ما أول حديث درسناه هذا اليوم؟ بسم الله، أو هذا أول واحد رفع أصبعه؟ نعم، لا، قال عن المقدام. نعم، لا، أنا قفزت جملة في الحديث، قال وبحسب ابن آدم لقيمات. نعم، من رواه؟ الإمام أحمد وغيره. ما اسمك؟ سعيد، بارك الله فيك. من أي دولة؟ من أي دولة؟ من السنغال؟ أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. السؤال الثاني، ما الحديث الثاني الذي درسناه هذا اليوم؟ تفضل. كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. نعم، يعني ما أتيت بالألفاظ كما ينبغي. قال إذا وعد إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعم، أحسنت، بارك الله فيك، اسمك؟ حياكم الله.